الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث في التعليق على الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للعلامة ابن القيم رحمه الله. يقول رحمه الله: فصل. وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب، وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة. تكلم المؤلف رحمه الله فيما مضى عن جملة من آداب الدعاء، وكان من ضمنها آخرها ما عقده بقوله فصل: ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة. ثم ذكر هنا أيضا أدبا من آداب الدعاء، وهو أن يتحرى المسلم أن يدعو الله في كل وقت، ويتحرى أوقات الإجابة خاصة. قال: وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب. هذا مر معنا أنه لا بد من حضور القلب، إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل الله، فلا بد من حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب. اجتمع قلبه كله على المطلوب، استحضر الأمر، استحضر هذا الشيء وأقبل وعقد قلبه عليه، وسأل الله ملحا مخلصا، وصادف وقتا من أوقات الإجابة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد، يستجيبه الله. قال: وصادف وقت من أوقات الإجابة الستة، وهي الثلث الأخير من الليل. المؤلف رحمه الله قال هنا إن أوقات الإجابة ستة، ولعل المؤلف لم يرد الحصر وإنما أراد ما حضره، وإلا هناك أوقات يستجاب فيها الدعاء غير ما ذكره المؤلف وغير هذه المواضع الستة. فمنها عند التعار من الليل، الاستيقاظ من الليل، جاء ذلك في حديث صحيح. ومنها عند صياح الديكة في الليل، هذا من أوقات الإجابة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها ترى ملكا. ومنها عند نزول المطر، هذا من أوقات إجابة الدعاء. وعند التقاء الصفين، ولعله يأتي مزيد بيان إن شاء الله لها. كل هذا قد ثبت فيها أحاديث صحيحة تدل على أن الدعاء يستجاب في هذا الوقت أو في هذه الأوقات. فقال وهي قال وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة، وهي الثلث الأخير من الليل. هذا يدل عليه ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل مستغفر فأغفر له؟ هذا من أوقات إجابة الدعاء، الثلث الآخر من الليل. قال: وعند الأذان. هذا يدل له ما رواه أبو داود بسند صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثنتان لا تردان وقلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس. نعم، الدعاء عند النداء، عند الأذان، النداء هو الأذان. قال: وبين الأذان والإقامة. أيضا هذا يدل عليه ما رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. قال: وأدبار الصلوات المكتوبات. وهذا أيضا يدل له ما رواه الترمذي وحسنه الألباني كذلك، أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع، يعني الذي يسمعه الله ويستجيبه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. ودبر الصلوات المكتوبات. قال الشيخ: وعند صعود الإمام يوم الجمعة، وهذا يدل له ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ساعة الجمعة: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. وقال: وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة من ذلك اليوم. قال: وآخر ساعة بعد العصر. ويدل لذلك ما رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم ويسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه، وهي بعد العصر. واختلف العلماء في ساعة الجمعة، وكما تلاحظون المؤلف ذكر موطنين: عند صعود الإمام المنبر، وهذا الحديث في صحيح مسلم، وفي آخر ساعة بعد العصر عند أحمد وغيره. فبعضهم مال إلى الترجيح وقالوا إن أصح الأحاديث أنها بعد العصر، وضعفوا الحديث الذي في مسلم أنها عند صعود الإمام المنبر للصلاة. ومن العلماء من قال بأن كلاهما ساعة استجابة، ومن ذلك شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال: كلا هذين الوقتين ساعة إجابة، عند صعود الإمام المنبر وكذلك بعد صلاة العصر. قال: وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلة له وتضرعا ورقة، كما قال جل وعلا. أقول هذا يدل عليه قول الله جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، كما في سورة الأعراف. في سورة الأعراف أيضا: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. في سورة الأنعام يقول جل وعلا: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونهم تضرعا وخفية. حاصل أن الإنسان يخشع بقلبه ويخضع لله وينكسر بين يديه ويتذلل ويتضرع ويرق، هذا من أسباب إجابة الدعاء، لا يكاد يرد الدعاء. قال: واستقبل الداعي القبلة. نعم، هذا من آداب الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لما استسقى بالناس صلى أنه استقبل القبلة ودعا صلى الله عليه وسلم. قال: ورفع يديه إلى الله، يعني إلى السماء، لأنه صح الحديث ما في معناه أن الله جل وعلا يستحي من العبد إذا رفع يديه إلى السماء أن يردهما صفرا، أي خاليتين. فهذا من أسباب إجابة الدعاء. قال: وبدأ بحمد الله والثناء عليه. هذا يدل له ما رواه النسائي بسند صحيح كما يقول الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أيها المصلي، ادعو تجب وسل تعطى، ادعو تجب وسل تعطى. وقال: وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذان الأدبان دل عليهم الحديث الذي ذكرته قريبا. قال: ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار. نعم، التوبة والاستغفار، لأن معناها الإنسان يتوب من الذنوب ويرجع منها إلى طاعة الله ويستغفر الله. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار من أسباب إجابة الدعاء، وآثاره عظيمة، سبب لإجابة الدعاء، هذا أمر معروف. قال: ثم دخل على الله. مراد دخل على الله يعني أنه أقبل بصلاته واتصل بربه، لأن الصلاة صلة بين العبد وربه، حاضر القلب مستشعر أنه يناجي ربه الآن ويكلمه ويخاطبه ويدعوه وأن الله يسمعه. قال: ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة. إيه نعم، الإلحاح من أسباب إجابة الدعاء، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألظ بهذا الجلال والإكرام، يعني الزموها، داوموا عليها، تعلقوا بها. وقد مر تخريج الحديث وسيأتي إن شاء الله، هو حديث صحيح. قال وتملقه ودعاه، هذا جاء في حديث وإن كان في سنده ضعف، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر، وحديث الترمذي والنسائي ذكر أنه يحب، أن ثلاثة يحبهم الله، وذكر منهم قوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم، حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به، فوضعوا رؤوسهم فقام سرا يتملقني، فقام أحدهم سرا يتملقني ويتلو آياتي الحديث. ومعنى يتملقني غير التملق، هو الزيادة في التودد والدعاء والتضرع، وغير التملق هو التواضع إلى الله والتضرع، ومع البكاء والخشية، وهو متقارب. هذا معنى يتملق الله، يعني يخشع ويذل ويبكي وينكسر، يظهر ذلك بين يدي ربه جل وعلا. قال ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة، يعني هذه كلها من أسباب إجابة الدعاء، فالداعي يلحظ هذه الأمور. يعني فهنا ذكر أن الدعاء في أوقات الإجابة، وذكر شيئا من الآداب، وأيضا هنا ذكر الدعاء الذي يدعى به، الدعاء الذي يدعى به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن دعوات يدعى بها أنها لا تكاد ترد. هنا هذا الذي ينبغي على المسلم، يعني بعض الناس الآن يأتي بدعاء أو بدعوات من قبل نفسه واجتهاده. نقول يا أخي عليك بدعوات القرآن، عليك بدعوات الأنبياء، عليك بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء، وقد آته الله جوامع الكلم، هذا أنفع ما يكون لك، ويحصل لك من الخير ما لا يخطر ببالك. ولكن أنت لو ذهبت تجتهد في الدعاء يحضرك أشياء ويغيب عنك أشياء. ينبغي الإنسان يلزم دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمعت ولله الحمد كتب كثيرة جمعت دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يحرص المسلم عليها حتى ينتفع ويحصل الأجر العظيم، ولا يضيع وقته في دعاء في شيء أو شيئين أو ثلاثة، لكن يدعو بهذه الدعوات المباركة العظيمة. قال ابن القيم رحمه الله قبل ذلك قال وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده. نعم، توسل إليه ودعاه بأسمائه وصفاته، يا حي يا قيوم، ربي اغفر لي وارحمني، يا ذا الجلال والإكرام، ربي اغفر لي وارحمني، أنت التواب الرحيم، وما شابه ذلك. توسل إلى الله ويدعو بأسمائه وصفاته، لأن هذا يدل على كمال الإيمان وتمام التعلق بالله والإيمان به والتصديق بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. قال وقدم بين يدي دعائه صدقة، هذا أيضا يسن أن يقدم صدقة كما جاء في صلاة الاستسقاء، وكذلك في صلاة الكسوف أنه يتصدق قبل أن يخرج للصلاة، هذا من أسباب إجابة الدعاء. الصدقة برهان كما جاء في الحديث على صدق الإيمان، لأنه يجود بماله إلى غير عوض في الدنيا يراه، وإنما عوض عظيم عند الله جل وعلا. قال وقدم بين يدي دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا، هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا من دعا به وتأدب بهذه الآداب. قال ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة، أو أنها متضمنة للإسم الأعظم، هذا كما قدمت قبل قليل، انه يهم الانسان ان يحرص على الدعوات الوارده في كتاب الله جل وعلا وفي سنه نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: فمنها ما في السنن وصحيح ابن حبان، وهذا الحديث سنده صحيح كما قال ابن حبان، صححه ابن حبان وصححه الالباني وغيره من اهل العلم، من حديث عبد الله بن بريده عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فقال: لقد سال الله بالاسم الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب. ما هو اسم الله الاعظم هنا؟ قالوا: الاحد الصمد. نعم، قالوا اسم الله الاعظم هنا هو الله، الله، وهذا احد القولين، لان العلماء اختلفوا في اسم الله الاعظم ما هو، على 14 قولا كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح، لكن اظهرها هو الذي صحت به الاحاديث اسم الله الله، هذا اسم الله الاعظم. ويعني هذا الاسم قد تكرر كثيرا في كتاب الله عز وجل، حتى قال العلماء انه تكرر 2697، تكرر في 2697 موضع في كتاب الله جل وعلا. هذا القول الأول، أنه الاسم العظم هو اسم الله. وقالوا: هذا الحديث الذي معنا أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا، فقالوا اسم الله الأعظم هو الله أخذ من هذا الحديث. قال: وفي لفظ لقد سألت باسمه الأعظم، وفي السنن وصحيح ابن حبان سند صحيح أيضا من حديث أنس بن مالك أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وأخرج الحديثين الإمام أحمد في مسنده، نعم، هذا الحديث والذي قبله عند أخرجه الإمام أحمد وسنده هو صحيح. قال: وفي جامع الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث، هذا الحديث والذي قبله يدل على أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم. وهذا ما اختلف فيه العلماء كما قدمنا، فمنهم من قال إن اسم الله الأعظم اسم واحد فهو الله، والآخرون قالوا هو الحي القيوم، ومن العلماء من قال لا مانع أن يكون اسم الله الأعظم أكثر من اسم، فالله اسمه الأعظم والحي القيوم أيضا اسمه الأعظم، فمن دعا بهذين الاسمين فقد دعا باسم الله الأعظم. ومال إلى هذا شيخنا الشيخ عبد الحسين العباد حفظه الله، هذا هو الأظهر والله، ما دام أنه صحة الأحاديث في الاسمين كذلك الآثار، ليس هناك شيء يمنع من يقال أن كلاهما اسم الله الأعظم، الله والحي القيوم، فيدعو الإنسان يا الله يا الله، كذلك يدعو يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، هذا كله من اسم الله الأعظم. قال: وفي مسند أحمد وصحيح الحاكم من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك وربيعة بن عامر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام، قال يعني تعلقوا بها والزموها وداوموا عليها. والحديث مر معنا، حديث رواه الإمام أحمد والحاكم والبخاري في التاريخ الكبير، وأيضا حديث هذا حديث ربيعة بن عامر، حديث، لأنه ذكر المؤلف رحمه الله من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك وربيعة بن عامر. فحديث أبي هريرة رواه الحاكم، وحديث أنس رواه الترمذي والطبراني في الدعاء، وحديث ربيعة بن عامر رواه أحمد والحاكم والبخاري في التاريخ الكبير، سنده صحيح. الأحاديث الأخرى من رواية أبي هريرة ورواية أنس يشهد لها هذا الحديث، فهو حديث صحيح أنه قال: ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام. قال ابن القيم يعني تعلقوا بها والزموها وداوموا عليها. قال ابن القيم: وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء، وإذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا قيوم. هذا حديث قال عنه الترمذي حديث غريب، معنى غريب يعني ضعيف عنده، ضعفه الألباني. لكن يا حي يا قيوم هذا ثابت حديث أخرى، لكن يبقى مسألة رفع الرأس إلى السماء هذه هي التي لا يصح الحديث بها، بل كما لا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يرفع الرجل رأسه أو يرفع بصره إلى السماء في الصلاة. نعم. قال: وفيه أي في الحاكم، في مستدرك الحاكم أيضا من حديث أنس بن مالك، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وهذا الحديث حسنه الألباني، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر ونزل به شق عليه وألم به قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اجعل هذا من دعائك يا أخي، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. قال: وفي صحيح الحاكم من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسم الله الأعظم في 3 سور من القرآن: البقرة وآل عمران وطه. قال القاسم: فالتمستها فإذا هي الحي القيوم. هذا حسنه الألباني، وكان حقه أن يقدم مع الأحاديث الدالة على اسم الله الأعظم، وهذا يؤكد ما سبق أن أشرنا أن من أسماء الله أن اسم الله الأعظم أكثر من اسم، فمنها الحي القيوم ومنها الله لثبوت الأحاديث في ذلك. قال: وفي جامع الترمذي وصحيح الحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إنه لم يدعو بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. قال الترمذي: حديث صحيح. نعم، هذا حديث صحيح، أي دعاء الكرب، أصابه كرب أو هم، أو حتى لو لم يكن كذلك فدعا بها، هذه الدعوة العظيمة يستجاب لها. دعاء ذي النون لما كان في بطن الحوت في قعر البحر فدعا بهذه الدعوات، هذه الدعوة العظيمة، فنجاه الله. وقال ابن القيم: وفي مستدرك الحاكم أيضا من حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل أمر مهم فدعا به يفرج الله عنه؟ يعني دعاء ذي النون، هذا يشهد له الذي قبله، هذا في دعاء الكرب تفريج الكروبات. قال: وفي صحيحه أيضا مراد في صحيح الحاكم في مستدرك الحاكم أيضا عنه عن سعد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: هل أدلكم على اسم الله الأعظم؟ دعاء يونس. قال رجل: يا رسول الله هل كانت ليونس خاصة؟ فقال: ألا تسمع قوله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فأيما مسلم دعا بها في مرضه 40 مرة فمات في مرضه ذلك أعطي أجر شهيد، وإن برأ برأ مغفورا له. وهذا الحديث قال عنه أهل العلم أن إسناده ضعيف، ضعيف جدا، لكن كونه دعاء ذي النون دعاء المكروب والمضطر هذا حق، وتشهد له الأحاديث التي قبله. قال: وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب، يعني إذا نزل به الكرب والشدة: لا إله إلا لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا من الدعاء، دعاء الكرب. إذا نزل في الإنسان كرب وهم شدة يحفظ هذا الدعاء ويدعو به ويكرره. قال وفي مسند الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسند صححه أحمد شاكر في تحقيقه للمسند، قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كرب أن أقول لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. أيضا هذا دعاء يدعو به المسلم يحل الكرب، ولا مانع أن يكون يعني دعاء الكرب أكثر من نوع، أكثر من نوع. فكل هذا من دعاء الكرب الذي يسن المسلم أن يدعو به إذا نزل به الكرب. ثم قال ابن القيم وفي مسنده أيضا من حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله في مسنده هنا المراد مسند الإمام أحمد، في مسند الإمام أحمد، لأن الحديث الذي قبله قال وفي مسند الإمام أحمد، ثم عطف عليه وقال وفي مسنده، يعني في مسند الإمام أحمد. أيضا من حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا وأبدله مكانه فرحا. فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ قال بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. هذا حديث صحيح صححه الألباني وأحمد شاكر وغيرهم من أهل العلم. فينبغي المسلم أن يحفظه. انظروا يا أخوان هذه الدعوات العظيمة، يعني يسأل الله في جميع أسمائه، أول التذلل والخضوع لله، اللهم إني عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، والناصية مقدم الرأس، يعني أمري بيدك تتصرف فيه، يجري فيه أمرك وأنا مقر ومعترف، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. هذا استسلام لله جل وعلا بأن كل ما قضاه عدل، كل ما قضاه عليك ولو كان في ظاهر الأمر ترى أنه عليك به مشقة ومصيبة، فهذا عدل من ربنا سبحانه وتعالى. قال أسألك بكل اسم هو لك، هذا لأن أسماء الله غير محصورة بتسعة وتسعين اسم، لكنه ذكر 99 اسما، من حفظها علم معناها وعمل بمقتضاها فإنه يدخل الجنة، لكن هي أكثر من ذلك. ولهذا قال بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، دليل أن شيء هناك أسماء استأثر الله بها في علم الغيب عنده من أسمائه، إذن هي غير محصورة بتسعين وتسعين اسما. قال أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، الله أكبر يا أخوان، ادعوا بهذا الدعاء، ادعوا بهذا الدعاء واقرأ والزموا القرآن، فإن لزوم القرآن يصبح القرآن ربيع قلبك، مثل الربيع للأرض تزدان وتنبت وتثمر بالربيع إذا نزل عليه المطر، كذلك القرآن يثمر في القلب أعظم من ربيع الأرض الذي تراه، لأن القلب يحيا يتزين بالعلوم النافعة والاعتقادات العظيمة الصحيحة. قال أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري، الله أكبر، دعاء عظيم يا أخوان. ولهذا إلزم القرآن، تريد أن يكون قلبك في ربيع وصدرك فيه النور وجلاء أحزانك وذهاب همومك وغمومك إلزم القرآن. ولهذا قال: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني. جلاء يعني يجليه ويذهبه، ويجوز أن تقول جلاء ويجوز أن تقول وجلاء حزني، كلاهما صحيح. القصد أنه يجليه ويذهبه. هكذا حال المسلم إذا أقبل على القرآن فإن الله يجلي عنه الحزن ويطمئن قلبه وترتاح نفسه. قال: وذهاب همي، ما همك يذهب إذا قرأت القرآن ولزمته. وجاء في بعض الروايات غمي أيضا. فالقرآن ذهاب للهموم والغموم. ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم نعم قال: وجعل الله له وأبدله نعم إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. هذا النتيجة. فقال الصحابة: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعها يتعلمها. وقال ابن مسعود: ما كرب نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح، أو ما كرب نبي كرب إلا استغاث بالتسبيح. نعم، تسبيح الله، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا يفرج الكروب، هذا مما يفرج الله به الكرب. قال ثم قال ابن القيم رحمه الله: وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المجابين في الدعاء، وهذه القصة سندها ضعيف، لكن لا مانع من ذكرها، لأن الله على كل شيء قدير، والله جل وعلا هو الذي يجيب المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المجابين في الدعاء عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار يكنى أبا معلق، وكان تاجرا يتجر بمال له ولغيره، يضرب به في الآفاق، وكان ناسكا ورعا. فخرج مرة فلقيه لص مقنع في السلاح، فقال له: ضع ما معك فإني قاتلك. قال: ما تريده من دمي؟ شأنك المال، يعني خذ المال يكفيك المال، ماذا تريد بدمي تقتلني؟ قال: أما المال فلي، ولست أريد إلا دمك. قال: أما إذا أبيت فذرني أصلي 4 ركعات. قال: صلي ما بدا لك. فتوضأ ثم صلى 4 ركعات، فكان من دعائه في آخر سجدة أن قال: يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، سألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفيني شر هذا اللص. يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني 3 مرات. فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربة قد وضعها بين أذني فرسه، فلما بصر به اللص أقبل نحوه فطعنه فقتله، ثم أقبل إليه فقال: قم. فقلت: من أنت بأبي أنت وأمي؟ فقد أغاثني الله بك اليوم. فقال: أنا ملك من أهل السماء الرابعة، دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبواب السماء قعقعة، ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجة، ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لي: هذا دعاء مكروب. فسألت الله أن يوليني قتله. قال الحسن: فمن توضأ وصلى 4 ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له مكروبا كان وغير مكروب. هكذا قال، لكن سنده ضعيف ولسنا بحاجة إليه. أقول: يكفينا ويغنينا ما جاء في نصوص السنة، ولله الحمد. والمكروب يدعو الله كيف شاء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، لكن يعتقد أن هذا لابد أن يفعل، هذا لا، لأنه ما صح سنده. فالأعمال لا تبنى على الأحاديث الضعيفة، وفيما صح غنية وكفاية. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أعمال عبده ورسوله نبينا محمد.